بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، ما هي الطريقة البرهانية؟ يعني ماذا يا أخوان الفصيحة التي سلك، أو ماذا يا أخوان جاءت في القرآن وحاجج الله فيها المشركين، ما ضبطها وما حركتها؟ نعم، الحذف والإيجاز على أي وجه؟ لأن المحذوف معلوم من سياق الكلام، وهذا ما يسمى باقتضاء السياق للمعنى المحذوف، باقتضاء السياق للمعنى المحذوف. طيب، في قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد، الآية الدالة على التمانع، فالتمانع فيها باعتبار أمور متعددة، فما هي؟ باعتبار أمور عدة، فما هي؟ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. ما نذكرها؟ ثلاثة أمور. تفضل. أيوة، أحسن، فامتنع الأول والثاني وتعين الثالث. وهذه يا أخوان ما يسمى بالقسمة، القسمة الحاصرة. هذا من طرق تعيين الصواب من الخطأ، تعيين الصواب من الخطأ. وفي باب القياس في الأصول يسمونه تنقيح إيش؟ تنقيح المناط، يعني إلغاء ما لا يصح ثبوته ووجوده، وتعين ثبوت، أو ماذا يا أخوان، إلغاء ما لا يصح ثبوته ووجوده والتعلق به والحكم به، ويعني ماذا يا أخوان، والحكم لما صح إثباته بأنه ماذا يا أخوان هو الصواب وهو الحق، عن طريق حصر المقصود في أمور محصورة وإلغاء ما يستدعي الدليل ويقتضي الدليل العقلي أو الشرعي، ماذا يكون إلغاؤه وحصر الصواب فيما بقي. فالآن عندنا ثلاثة أمور: إما ذهاب كل إله بما خلق، أو ماذا يكون علو بعضهم على بعض، وهذان منتفيان، فيتعين إيش الثالث، وهو أن يكون أحدهما تحت قهر غيره، والمقهور ليس بإله، والمقهور ماذا يكون ليس بإله. ففرعون عليه لعنة الله ادعى الربوبية والألوهية، ادعى أنه رب العالمين وأنه إله يعني ماذا يخوان رعيته، لكن يعني ماذا يخوان لما كان مقهورا وتحت قهر الله وتحت سلطانه، علم أنه ليس برب، وأنه ماذا يخوان ليس بإله، لأنه لو كان إلها أو ربا لما يعني ماذا يخوان حصل له ما حصل مما يمتنع حصوله في حق من يخوان الإله وفي حق الرب سبحانه وتعالى. طيب، بقية الكلام يا أخوان يعني يرجع إلى ما سبق. قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله: أنواع التوحيد الذي دعت إليه الرسل. قال: ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، وهذا يا أخوان يرجع إلى توحيد، إثبات توحيد الربوبية، والرسل بعثت لتقريره ومحاججة ماذا يا أخوان المشركين به. طيب، أو يعني ماذا يا أخوان دعت إلى إثباته في حق من جحده وأنكره، دعت إلى إثباته وإلى يعني ماذا يا أخوان الدعوة إليه في حق من أنكر وجود الرب وجحد يعني ماذا يخوان ربوبية الله سبحانه وتعالى لخلقه. فهذا النوع الأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، معناه أنه ماذا يخوان يقرر توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد ماذا يخوان الأسماء والصفات. قال: ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما دلت على ذلك الآية الصريحة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والآية يعني المقصود منها نفي المماثلة، نفي وجود مثيل لله سبحانه وتعالى في ذاته وفي صفاته وأفعاله وأسمائه، كما أخبر به عن نفسه وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أصلح القرآن عن هذا النوع كل الإصلاح، كما في أول الحديد وطاها وآخر الحشر وأول ألف لام ميم تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك، الدالة على تقرير إثبات كمال ذات الرب وما لها من صفات الكمال، وما لها من صفات الكمال وأفعال الكمال وأسمائه الحسنى. هذا يسمى توحيد الإثبات والمعرفة. طيب، وسمي توحيد المعرفة لأن متعلقه يعني ماذا يا إخوان؟ هو العلم والاعتقاد. وهكذا أيضا في قوله توحيد أو سمي توحيد الإثبات لأنه ماذا يا إخوان؟ يتعلق بإثبات ما للرب من يعني ماذا يا إخوان؟ خصائص، يتعلق بإثبات واعتقاد ما للرب من خصائص في ذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه، فلهذا سمي توحيد الإثبات والمعرفة. قال والثاني وهو توحيد الطلب والقصد، مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون السورة، وقل يا أيها الكتاب، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام. وفي هذا الموضع كلها يعني الدعوة الصريحة الواضحة إلى ما الإخوان إلى توحيد الله في عبوديته، وهذا يسمى توحيد الطلب والقصد. وسمي توحيد الطلب والقصد لماذا؟ لأنه متضمن لإخلاص العبد قصده وطلبه، يتضمن إخلاص العبد قصده وطلبه فيما يقوم به من التكاليف والأوامر ويمتثله لله سبحانه وتعالى، فهو ما يمتثله ويفعله ويقوم به من الأوامر ويجتنبه من النواهي، كل ذلك المقصود منه من العابد رب العالمين سبحانه وتعالى، فلهذا سمي. وهذا القصد لما كان خالصا لله عز وجل سمي توحيد ما يفعل القصد والطلب، فالعبد أفرد الله عز وجل في قصده وفي ماذا؟ وفي طلبه. قال وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل سورة في القرآن فالقرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته، وهو التوحيد العلمي الخبري. ويعني ما يا إخوان توحيد الإثبات والمعرفة وتوحيد الطلب والقصد، هذه الأنواع من التوحيد أيضا لها أسماء أخرى، أيضا ما يا إخوان لها أسماء أخرى، كما قال هنا في ما سماه أولا بتوحيد الإثبات والمعرفة، قال هو التوحيد العلمي الخبري، هو التوحيد العلمي الخبري. ووجه التسمية أن مثل هذا النوع من التوحيد متوقف على ماذا يا إخوان؟ على الخبر الموجب للعلم واليقين، متوقف على خبر الله وخبر رسوله الموجب للعلم واليقين، فلهذا سمي التوحيد العلمي الخبري. وهذا لأنه ليس للاجتهاد فيه مجال ولا ماذا يا إخوان؟ للقياس، لا للاجتهاد، ليس للاجتهاد فيه مجال ولا للقياس ولا لآراء الخلق، بل هو أمر خبري محض، أمر ماذا يا إخوان؟ خبري محض يتلقى من خبر الله وخبر رسوله على وجه يفيد ماذا يا إخوان؟ العلم واليقين، يفيد العلم واليقين، فسمي التوحيد العلمي الخبري. ويسمى التوحيد الاعتقادي، توحيد الاعتقادي لأن متعلقه هو اعتقاد القلب إلى غير ذلك. وهذه كلها مال يا إخوان تسميات يعني مال يا إخوان حصل الاصطلاح عليها باعتبار مال يا إخوان بعض خصائص هذا التوحيد، باعتبار بعض خصائص هذا التوحيد. وهذا هو شأن يا إخوان إطلاق المصطلحات العلمية، إنما تؤخذ مال يا إخوان من خصائص العلم، تؤخذ من خصائص العلم. قال وأما دعوة القرآن وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وهو ما سماه فيما سبق توحيد الطلب والقصد، وهنا قال هو التوحيد الإرادي الطلبي. ويقال لهم يا إخوان توحيد العبادة وتوحيد الألوهية، وهذه كلها بمعنى يعني ماذا يا إخوان؟ إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال عباده، إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعال عباده. فقول التوحيد الإرادي الطلبي أي أن العبد يوحد الله ويفرده في إرادته وماذا يا إخوان وطلبه، فلا يلتفت إلى سواه. وهذا هو معنى الحنيف يا إخوان في قوله سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة قانتة لله حنيفا. قالوا الحنيف هو ماذا يا إخوان؟ المقبل على الله المائل عما سواه، ومعنى ذلك أنه موحد لله عز وجل في إرادته وماذا يا إخوان وفي طلبه وقصده. قال وأما أمر وإما أمر ونهي وإلزام بطاعة، وهذه التكاليف، فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، كما دل على هذا حديث أبي بكر رضي الله عنه لما خالف عمر في قتال مانعي الزكاة وماذا إخوانه حاججه بقوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وذكر بقية الحديث. فقال أبو بكر رضي الله عنه قال فإن الزكاة إيش؟ حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعه. فدل هذا على أن هذه الأعمال الأوامر والنواهي والطاعات والتكاليف هي حقوق المال يا إخوان التوحيد، هي حقوق التوحيد ومكملاته، لأن مقتضى يعني ماذا يا إخوان الاعتراف لله عز وجل بوحدانيته في ألوهيته وعبادته امتثال ماذا يا إخوان أوامره ونواهيه والتي بها يعبد الله سبحانه وتعالى. فتحقيق توحيد العبادة بامتثال التكاليف التي هي فعل الأوامر واجتناب النواهي، والله عز وجل يعبد بامتثال ما أمر واجتناب ما نهى. فمن أقر لله بوحدانيته في ألوهيته فإن مقتضى ذلك أن يمتثل ما أمر به وأن يستلم ما نهى عنه، لأن بذلك تحصل الطاعة والعبادة والإفراد لله عز وجل فيما انفرد به من الألوهية. قال وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبة من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد، وهذا ما يسمى بماذا يا أخوان بالوعد والوعيد، هذا يعني ما يتعلق بالوعد والوعيد، وعد أهل الطاعة والتوحيد والوعيد المتعلق بأهل الكفر ويعني ماذا يا أخوان العصيان. قال فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، التوحيد بأقسامه سواء توحيد المعرفة والإثبات أو القصد ماذا يا أخوان والطلب وحقوقه وهو ما يتعلق بالتكاليف الشرعية، وجزاؤه وهو بيان ما أعد الله للموحدين وما أعد للمشركين في الدنيا وفي الآخرة. قالوا في الشرك وأهله وجزائهم، فالحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد. فالآيات الأولى يعني ماذا يكون متعلق بتوحيد المعرفة والإثبات، وفي قول إياك نعبد وإياك نستعين في توحيد الطلب والإرادة. اهدنا الصراط المستقيم توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد، وهذا يرجع إلى توحيد الله في ماذا؟ في ربوبيته، لأن هذا الطلب يتعلق باعتقاد أن الهداية محض يعني الهداية أو التوفيق للهداية هو خلق الهدى في القلب وإيجاده من فعل الله سبحانه وتعالى الخاص به، فلا يهدي أحدا من الخلق هداية توفيق إلا الله عز وجل. فالتوحيد في هذه الآية يرجع إلى توحيد الله في ماذا يا إخوان في فعله، وهو المتعلق بربوبيته سبحانه وتعالى، وأيضا يشتمل على إثبات ما هو لله عز وجل من صفات، ما هو لله سبحانه وتعالى ماذا يا إخوان من صفات، هو أنه عز وجل من أفعاله أنه يهدي القلوب إلى الهدى. قال الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، الذين فرقوا التوحيد، يعني فهو أيضا وإن كان فيه يعني إخبار عمن هدى الله إلا أنه في نفسه يتضمن ويشتمل إشارة إلى ماذا يا إخوان إلى التوحيد، لأنه ماذا قال؟ قال اهدنا الصراط المستقيم، ثم قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهؤلاء هم أهل التوحيد، فلا زال فيه ماذا قال؟ تعلق بتوحيد الله. قال وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد، وشهدت له به ملائكته أنبياءه ورسله. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع طوائف الضلال، فتضمنت أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به. وعبارات السلف تضمنت أجل شهادة، الشهادة التي هي فعل الله وفعل ملائكته وفعل أولي العلم، هنا قوله أجل شهادة هي الفعل، الفعل الصادر من الله ومن ملائكته ومن أولي العلم وهي الشهادة، وأجل شاهد وهو الله سبحانه وتعالى، ثم ملائكته، ثم أهل العلم، والمشهود به المشهود به المقصود ماذا يا أخوان؟ الوحدانية، وحدانية الله سبحانه وتعالى في ألوهيته. قال وعبارات السلف في شهد تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار، وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها. يعني فقوله شهد الله في الآية يشمل هذه المعاني كلها، يشمل هذه المعاني كلها، وهذا من بلاغة القرآن، ويعني ما يخوان عظيم، يعني ما يخوان بلاغته، من بلاغة القرآن وعظيم إيجازه للمعاني، وما يدل عليه من معاني وأحكام مع ما يخوان مع بلاغته وإيجازه، مع بلاغته وإيجازه. فإن كلمة شهد في الآية دالة على معاني كثيرة، وهذه الدلالة مال إخوان أيضا دالة على عظيم مال إخوان على عظيم ما دلت عليه من حكم. وما دام أنها معاني لا تتنافى، والأصل في القرآن أنه جاء للبيان، فكلما كان لفظ القرآن دالا على معاني أكثر كان هذا أنسب لحال مال إخوان القرآن. ولهذا أهل العلم يقولون اللفظ إذا دل على معاني لا تتنافى فيما بينها وأمكن أن يحمل اللفظ عليها جميعا حمل عليها اللفظ، لأن القرآن إنما أنزل للبيان، والقرآن هو أعظم بيان، فلهذا حمله على معاني أكثر لا تتنافى ولا تختلف هو الأنسب بالقرآن وبما نزل بالقرآن من الهدى والبيان، وبما نزل بالقرآن من الهدى والبيان. فلهذا في قوله هنا شهد الله محمول على هذه المعاني كلها، وحمله على هذه المعاني كلها من باب تأكيد ما وقعت الشهادة فيه من الله وملائكته ورسله. فقالوا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، كله بمعنى حكم وقضى وأعلم وبين وأخبر أنه لا إله إلا هو. قال فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره، وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه، فلها أربع مراتب. فأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته، وثانيها تكلمه بذلك وإن لم يعلم به غيره بل يتكلم بها مع نفسه ويتذكرها وينطق بها أو يكتبها، وثالثها أن يعلم غيره بما يشهد به ويخبره به ويبينه له، ورابعه أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع: علمه بذلك سبحانه، وتكلمه به، وإعلامه وإخباره لخلقه به، وأمرهم وإلزامهم به. والأمر والإلزام هنا يرجع إلى ماذا يا إخوان؟ إلى الحكم والقضاء، الحكم والقضاء. قال فأما، وسيأتي تفصيل هذه المراتب كلها من كلامنا بالعزم. قال فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تضمنتها ضرورة، وإلا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به. ومعنى هذا الكلام أن الشاهد شهادته لا بد أن تكون قائمة على ما يقال على العلم. والله لما شهد لنفسه بالوحدانية ضرورة أنه لم يشهد إلا بما علمه، واضح أنه لم يشهد إلا بما علمه، لأن الشاهد لا يشهد إلا بما علمه ولا يشهد بما ليس له به علم. قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقال صلى الله عليه وسلم على مثلها فاشهد، وأشار إلى الشمس. قاله ابن عباس رضي الله عنه، قال هنا الشيخ الألباني رحمه الله ضعيف، أورده الحافظ بن حجر في بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وقال أخرجه ابن عدي بإسناد ضعيف وصححه الحاكم فأخطأ. وفيه أخوان محمد بن سليمان ابن مسمول وهو ضعيف، فيه محمد بن سليمان ابن مسمول وهو ضعيف. قال وأما مرتبة التكلم والخبر فقال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. والمقصود هنا بالشهادة التكلم، لأنهم تكلموا بالباطل وقالوا الملائكة إناث وقالوا الملائكة بنات الله، فقال أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم، أي سيكتب ما قالوا من الباطل. قال فجعل ذلك منهم شهادة، وإن لم يتلفظوا برفض الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم، يعني وإنما قالوا ذلك لأنفسهم، وإنما قالوا ذلك لأنفسهم وتكلموا به لأنفسهم. وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان، إعلام بالقول وإعلام بالفعل، وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر، تارة يعلمه، وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر تارة يعلمه به بقوله وتارة بفعله. ولهذا كان من جعل داره مسجدا وفتح بابها وأفرزها بطريقها وأذن للناس بالدخول والصلاة فيها معلما أنها وقف وإن لم يتلفظ به، فهذا إعلام بالفعل. والإعلام هو الدلالة على المقصود، الإعلام يا إخوان والإخبار هو الدلالة على المقصود، إما بالفعل وإما ما يقال بالقول، إما بالفعل وإما بالقول. ولهذا كان من يعني ما يقال وجوه البلاغ النبوي، وجوه التبليغ النبوي لهذه الرسالة ما يقال الفعل، وكانت أفعاله عليه الصلاة والسلام كلها وحي وتشريع وأحكام، وتتلقى منها أحكام الشريعة. بل جعل أهل العلم الفعل أبلغ في الدلالة على المقصود من ماذا؟ من القول. قالوا لأن الفعل لا يحتمل، والقول قد يدخل فيه ماذا؟ الاحتمال. والشاهد من هذا يا أخوان كله أن الإعلام قد يكون بالفعل، قد يكون ماذا يا أخوان بالفعل، وما ذكره مثال واضح. فالإنسان يبني مسجدا يفتح داره ويعني ماذا يا أخوان يجعلها في جانب ويفتح للناس الطريق إليها ولا ينكر على من دخلها وصلى فيها، من غير أن يقول للناس هذا مسجد وقف لله تعالى، لكن هذا الفعل في حد ذاته إعلام للناس بأن هذا وقف لله تعالى، هذا إعلام بالفعل. قال وكذلك من وجد متقربا إلى غيره بأنواع المسار يكون معلما له ولغيره أنه يحبه وإن لم يتلفظ بقوله، وكذلك بالعكس، يعني من كان يأتي إلى غيره بأنواع الإساءات وأنواع الأضرار هذا إعلام له بالفعل أنه إيش؟ أنه يبغضه. ولهذا الذي يسيء إلى غيره ويكرر الإساءة ويقول أنا أحب فلان هذا مال يا أخوان هذا كذاب، هذا يكذب، يعني كأنه يضحك على عقول الخلق، أنا أحب فلان وهو مال يا أخوان وهو يسيء إليه ويصمم على الإساءة إليه. قال وهذه يا أخوان كثيرة تحصل خصوصا بين المتخاصمين، تجد الشخص يا أخوان يسعى في الإساءة والظلم والبغي على الشخص ثم يقول ماذا؟ أنا أحب فلان. إذا كانت هذه المحبة فكيف البغض؟ كيف إذا أبغضه؟ كيف سيفعل؟ يمكن يقتله. قال فالقول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه، وهي الدلائل النقلية القرآن والسنة. وأما بيانه وإعلامه بفعله أي سبحانه وتعالى فكما قال ابن كيتان شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو. يعني فاستدل هذا المتكلم بفعل الله عز وجل وصنعه في الكون على أنه الإله، على أنه مال إخوان المتفرد في الألوهية، وأنه لا إله سواه، لا إله مال إخوان سواه. فهو استدلال بالفعل على وحدانية الله عز وجل، وجعل هذه الأفعال التي يراها الإنسان أمامه في الكون والتي من صنع الله شهادة من الله على مال إخوان على وحدانيته. طيب، ولهذا قال سبحانه: ومن آياته إيش؟ الليل والنهار والشمس والقمر. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فجعل الله سبحانه وتعالى هذه المخلوقات التي هي من فعله دلائل على ما يقال على وحدانيته، دلائل على ما يقال على وحدانيته. فهو عز وجل شاهد بما فعله وبما خلقه وأوجده على أنه ما يقال لا إله غيره ولا يعبد سواه. وقال آخر: وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل، وعلى كل يا إخوان، فالشهادة القولية من الله بما أرسل به رسله هذا يتعلق بالآيات، ما يا إخوان؟ بالآيات الشرعية، بالآيات الشرعية، وهو الوحي المقرر للتكليف، هو الوحي ما يا إخوان المقرر للتكاليف، للتكاليف ما يا إخوان التي أمر بها العباد من الله على ألسنة رسله. وأما الشهادة الفعلية فهو المتعلق بآيات الله ما يا إخوان الكونية. ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلونه، فكان فعلهم شاهد على كفرهم وهو شركهم بالله عز وجل وصرفهم العبادة لغيره. قال: والمقصود أنه سبحانه يشهد بما جعل آياته، يشهد بما جعل، هكذا عندكم يا إخوان، بما جعل. قال: والمقصود أنه سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه، ودلالتها إنما هي بخلقه وجعله، أي فعله سبحانه وتعالى، فهذا شهادة بالفعل. وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به، وأن مجرد الشهادة لا يستلزمه، يعني إذا قلت الشهادة إما بالقول وإما بالفعل لا يدل على الأوامر والنواهي، بل هذا يحتاج إلى ماذا قال؟ إلى بعثة الرسل المبينة لهذه الأوامر والنواهي التي هي من مكملات ومن حقوق ماذا قال التوحيد الذي شهد الله به لنفسه بالقول وبماذا قال وبالفعل. قال: لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه، فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وقال الله تعالى: لا تتخذوا إلهين اثنين، أي معبودين اثنين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وقال تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر. وقال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر. والقرآن كله شاهد بذلك. والمقصود هنا يا إخوان أنه لم يأتي، أن هذه المرتبة لم تأتي بلفظ الشهادة الصريح، يعني فلم يقل مثلا شهد الله ألا يعبد إلا هو، واضح؟ وإنما الشهادة والقضاء بالأمر والنهي الذي هو من حقوق ومكملات التوحيد جاء بلفظ مال يا إخوان الطلب، جاء مال يا إخوان بلفظ الطلب في مقام الدعوة، في مقام مال يا إخوان الدعوة والإلزام بإفراد الله عز وجل في ألوهيته وتوحيده مال يا إخوان في القصد والطلب، وفي مال يا إخوان سائر أفعال العباد، وفي سائر أفعال العباد. ولهذا قال: لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه. فمن شهد أنه لا إله إلا الله وأنه المتفرد بالعبادة سبحانه وتعالى، فإن هذا يتضمن ماذا يقال؟ فإن هذا ماذا يتضمن؟ مرتبة الأمر والنهي، الأمر بعبوديته والنهي عن الإشراك به، والنهي ماذا يا أخوان؟ عن الإشراك به، لأن من شهد بوحدانية الله في ألوهيته وكفر بالإشراك به سبحانه وتعالى فهذا لا يتم إلا ماذا يا أخوان؟ إلا بالإلزام بذلك، وهو إفراده بالعبادة، بما يعني إفراده بالعبادة واجتناب الإشراك به، واجتناب ماذا يا أخوان؟ الإشراك به. ولهذا هنا جاءت الأوامر في هذه الآيات باللفظ الصريح الذي فيه أمر وإلزام بتوحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده وعدم الإشراك به. قال: وجه استلزام شهادته سبحانه لذلك، يعني ماذا يا أخوان؟ يبين وجه التلازم، وجه التلازم بين الشهادة بوحدانية الله وبين ماذا يا أخوان؟ يعني ماذا يا أخوان؟ تعلق الأمر والنهي بمن؟ بالمكلف بوحدانية الله سبحانه وتعالى وبإفراده بالعبادة. قوله هنا: وجه استلزام شهادته سبحانه لذلك، أي للأمر والنهي، للأمر ماذا يا أخوان؟ والنهي. وأن كل من شهد لله بالوحدانية لزمه يعني ماذا يا أخوان؟ الإقرار بالأوامر والنواهي، لزمه الإقرار بالأوامر والنواهي. أما يشهد أنه لا إله إلا الله ثم يكفر أو يرد أو يجحد ما أرسل الله به رسوله من الطاعات والأوامر والنواهي، فهنا ماذا يا أخوان؟ يكون من هذا حاله ناقضا، ناقضا وهادما لما شهد به، وهادما ماذا يا أخوان؟ لما شهد به، لأن مقتضى هذه الشهادة الإقرار بما بعث الله به الرسل والأنبياء من التكاليف، من ماذا يا أخوان؟ التكاليف الشرعية. ولا يتم توحيد العبد ولا تصح شهادته إلا ماذا يا أخوان؟ إلا بذلك. يعني إما أنها لا تصح، وإما أن ذلك لا يكون ماذا يكون على وجه الكمال بحسب ماذا يكون اختلاف أحوال الناس في قبول الأوامر والنواهي، فإن منها ما قد يوجب ماذا يكون زوال التوحيد وزوال الإيمان وإبطال هذه الشهادة والمصير إلى الكفر، ومنه ما قد يكون ماذا يكون مزيلا لكماله، مزيلا لماذا يكون لكمال هذه الشهادة، الشهادة بوحدانية الله والإيمان به. وهذا يختلف باختلاف أحوال ماذا يقول الخلق من جحود ورد وإنكار أو مخالفة مع ماذا يقول إقرار أو مخالفة مع إقرار. قال: وجه استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله، أي ليس بمعبود، أو آلهية ما سواه باطلة، قال أن ما سواه ليس بإله، وأن عندكم عندي ما في هذا هو السياق كله صحيح، وأن آلهية ما سواه باطلة فلا يستحق العبادة سواه، كما لا تصلح الإلهية لغيره، وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها أي معبودا، والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها أي معبودا. وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات، كما إذا رأيت رجلا يستفتي رجلا أو يستشهده أو يستطبه وهو ليس أهلا لذلك، ويدع من هو أهل له، فتقول: هذا ليس بمفت ولا شاهد ولا طبيب، المفتي فلان والشاهد فلان والطبيب فلان، فإن هذا أمر منه ونهي، يعني أمر بماذا؟ باستفتاء واستطباب واستشهاد من هو أهل ومن هو مستحق لذلك، ونهي عمن ليس ماذا يقال كذلك، ونهي عن استشهاد واستفتاء واستطباب من ليس مستحقا لذلك. فالنفي والإثبات ماذا يقال هذا مفاده أمر ونهي، مفاده ماذا يقال الأمر والنهي، والأمر والنهي قد يرد بصيغة النفي، بل يقول أهل العلم يعني ماذا يقال النهي بصيغة النفي أبلغ، النهي بصيغة النفي أبلغ، لأن النفي معناه ماذا يقال الحكم للمنفي بماذا؟ بالعدم، الحكم للمنفي بالعدم، لا إله يعني ماذا يا أخوان حكم لا إله إلا الله، الجملة بكمالها تفيد نفي وجود إله مع الله، وأن هذا شيء ماذا يا أخوان معدوم، وهذا متضمن للنهي، وهذا ماذا يا أخوان متضمن للنهي، وهو أبلغ في النهي، لأن النفي المقصود منه ماذا يا أخوان الحكم للمنفي بالعدم، ف النهي عنه بصيغة النفي معناه إعلام المخاطب بأن هذا شيء ليس له وجود وأنك يلزمك اجتنابه. وماذا يا أخوان؟ وأنك يلزمك اجتنابه. وأيضا فالآية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة، فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحق الرب تعالى عليهم، وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم. والمقصود يا أخوان بهذه الفقرة والتي قبلها أن الإعلام والإخبار من الله سبحانه وتعالى يعني وحدانيته وبانفراده بالعبودية وانفراده باستحقاق العبودية ويعني إخباره بانتفاء وجود إله معه، هذا ليس المقصود منه في جميع مواضعه مجرد ما يا أخوان مجرد الإخبار المجرد عن مقصود آخر، وإنما المقصود من هذه الإخبارات والإعلامات الأمر بالعمل بمقتضى ما يقال بمقتضى ذلك كله. فلما يخبر الله سبحانه وتعالى ويعلم عباده في آيات كثيرة من القرآن والسنة وفي السنة أنه لا إله غيره وأنه المنفرد بالعبادة وبالألوهية وأن الآلهة التي سواه من آلهة المشركين باطلة لا تنفع ولا تضر إلى غير ذلك من الأمور، ليس المقصود هو مجرد العلم فقط أن يكون الإنسان عالما وعارفا أن هذا الأمر على هذا الوجه ولا يلزمه مقتضى ذلك، وإنما المقصود منه هو مقتضاه وهو إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة والعمل بما يستحق الله سبحانه وتعالى ويجب له من إفراد ومن تقرب ومن تعبد ومن ذل وخضوع إلى غير ذلك من معاني ما يقال العبودية. قال وأيضا فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة الخبرية ويقال للجملة الخبرية قضية وحكم، وقد حكم فيها بكذا، قال تعالى ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، فأخبر عنهم ثم وصف قولهم بأنهم ماذا يا إخوان حكم، فجعل هذا الإخبار المجرد منهم حكما، وقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، فجعل تسويتهم بين المسلمين والمجرمين منهم حكما، وذلك يا إخوان لأن الجملة الخبرية تتضمن ماذا يا إخوان تتضمن حكما، فصح وصفها بأنها حكم. قال لكن هذا حكم لا إلزام معه، هذا حكم لا إلزام معه، والواقع يا إخوان أن قوله سبحانه وتعالى ما لكم كيف تحكمون، وهنا في قوله في الآية الأخرى أيضا ما لكم كيف تحكمون في الموضعين يعني متضمن للإنكار، متضمن ماذا يا إخوان للإنكار عليهم المستدعي والمقتضي لإلزامهم بما يخوان باجتناب هذا الإفك وهذا الباطل. لكن ما مقصود من أبي العز هنا في قوله لكن هذا حكم لا إلزام معه، يعني هل المقصود أن هذا الحكم منهم حكم ليس فيه إلزام لأنه حكم من البشر، يعني في قولهم يعني ما يخوان في قولهم إن الله له ولد، في قولهم إن الله له ولد وفي تسويتهم بين المسلمين والمشركين هذا مجرد إعلام وخبر مشتمل على حكم لكن ليس معه ماذا يا إخوان إلزام، لماذا؟ لأنه حكم من المشركين، حكم ماذا يا إخوان من المشركين، ولم يكن حكم منهم المراد منهم ماذا يا إخوان إلزام وتكليف، هذا مقصوده. لكن هذا حكم لا إلزام معه، هذا حكم لا إلزام معه لأنه حكم المشركين بأن الله عز وجل له ولد تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا وأن المشركين والمجرمين المسلمين والمجرمين سواء، هذا منهم حكم وهذا الحكم ليس معه إلزام منهم بتكليف، هذا مقصوده. قال والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن الإلزام، فالكلام السابق يا إخوان الذي قلت فيه مالي يا إخوان أن هذا من الله سبحانه وتعالى إنكار، ليس الكلام على الإنكار، لا شك أن إنكار الله عز وجل عليهم متضمن لماذا؟ لإلزام واجتنابهم هذا الباطل، لكن المقصود هنا في قوله لكن هذا حكم لا إلزام معه أي حكم المشركين هذا إخبارهم الذي يتضمن حكما ليس معه منهم مالإخوان إلزام بشيء من التكليف. فالكلام السابق يعني مالإخوان لا يقال ولا يعتبر. لماذا؟ لأن الكلام ليس على إنكار الله عز وجل. إنكار الله عليهم بما ذكر هنا لا شك أنه متضمن الإلزام وهو اجتنابهم لهذا الباطل وهذا الإفك وهذا الكفر به. ولكن المقصود هنا بالحكم حكم هؤلاء المشركين بأن الله له ولد أو أن المجرمين والمسلمين ما لإخوان على حد سواء. قال والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن الإلزام. وهذا فرق بين حكم الله وقضائه وحكم غيره سبحانه وتعالى. حكم الله وقضائه المقصود به ما لإخوان الإلزام والتكليف لأن هذه هي الفائدة وهذه هي الثمرة. وأما غيره سبحانه وتعالى فلا يلزم من حكمه وقضائه تكليف لأنه قد يكون لمجرد الإعلام والإخبار المجرد عن الإلزام والتكليف. قال ولكن كان المراد ولو كان المراد مجرد شهادة يعني مجرد عن الإلزام والتكليف لم يتمكنوا من العلم بها ولم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجة. والله عز وجل يعني آياته الشرعية التي فيها قضاء وأحكام وإعلام وإخبار المقصود منها يعني ما يا أخوان من أولها إلى آخرها ماذا؟ إقامة الحجة على خلقه وأن يعمل العباد بمقتضاها وأن يعلموها ويتمكنوا من العلم بها وينتفعوا ما يا أخوان بها فلهذا كان لا بد من العلم بأن حكم الله وقضاءه سبحانه وتعالى يعني متضمن للإلزام حتى تتم هذه المعاني كلها وهي إقامة قيام حجة الله على خلقه وانتفاعهم بما بعث الله به الرسل وتمكنهم من العلم والانتفاع ما لإخوان بما علموا. وأما إذا لم تكن كذلك وكانت شهادة مجردة لما حصلت هذه ما لإخوان المعاني. قال بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به ووحدانيته كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها لم ينتفع بها أحد ولم تقم بها حجة على يعني الظالم أو الآخذ لحق غيره. وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة السمع والبصر والعقل. طيب أظن إلى هنا إن شاء الله يا أخوان لأنه انتهى وفي درس غد نرجع من الفقرة السابقة والحكم والقضاء. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.